الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، ناخذ مقدار من الدرس، بعد ذلك نتعرض للمناسبة، يعني نخلصين الأمرين، فبعض ما عدنا يعني تبليغ بالقضية. كان الكلام في البحث الماضي قد بدأ بما يتعلق بصفات الخطيب، ومنها ما أشار إليه المصنف بقوله: ويستحب بلاغة الخطيب. والبلاغة كما هو معلوم في علم البيان وفي علم البلاغة هي جمع الإنسان بين صفتين، بين فصاحة مفرداته وكون هذه المفردات مؤدية للغرض المفروض من أجلها بأقرب الطرق كما يقولون. وأشار إلى ذلك يعني الشارع إلى بيان كلا الأمرين، قال: فالفصاحة هي مقدرة ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصود بلفظ فصيح، أي قال من التعبير إشارة إلى العيوب التي تؤدي إلى عدم فصاحة كلام الإنسان، والبلاغة التي هي عبر عنها بقوله: ملكة يقتدر بها على التعبير عن الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال. وهذه قضية لعلها من يعني القضايا التي لم نقف عندها كثيرا. مثلا مقتضى الحال يعني مراعاة المتلقين، لأنه في بعض الأحيان يعني الشخص الذي يتعرض لصلاة الجمعة ربما لا يلتفت إلى مستوى ذهنية المتلقي. مستوى ذهنية المتلقي مهمة جدا، باعتبار أن الكلام قد يكون صادر من إنسان له قدرة على الصياغة، ولكن عندما لا يراعي أذهان المخاطبين فإن المفاهيم والمعاني التي يريد الإيصال عنده حاله كحال أي خطيب، لأنه بالنتيجة الخطيب عندما يخطب الناس يريد من الناس أن يعني أن تفهم ما يقول. وهذه الخصوصية سببها أمر يعني مشترك بين كل متكلم ومن يتكلم معه، وهي أن طول الكلام يجعل الإنسان المتلقي يشرد بعيدا، يعني يشكي به بعيدا. إذا طال الكلام الإنسان يذهب بعيدا يمينا يسرد. إذا كان الكلام متلقى مباشرة وكانت كما يقال الوقوف على المفردات، الوقوف على المعاني حسب يعني الضوابط التي قررها علماء البلاغة، فإن هذا الإنسان المتلقي لن يجد طريقا للهرب، يعني الهرب بذهنه بعيدا يفكر في أشياء. أما إذا لا، كان الخطيب لا يستطيع أن يتواصل مع المأمومين، يعني مع المتلقين المأمومين السامعين، فطبعا مثل هذه الخطاب ربما كثيرا من الأحيان يعني كما يقال تكون خاوية أساسا لا فائدة فيها. هذا يحصل أنت في كل الزمان، لعله في هذا الزمان خاصة في الأزمنة المتقدمة، لعله في الأزمنة المتقدمة ربما أقل حصولا من هذا الوقت، لكن على كل حال هل هناك يعني أيضا منهجية لعله منهجية التبسيط في الإلقاء؟ هل التبسيط في الإلقاء هو في حد نفسه ليس مشكلة، إلا أنه يفقد الخطاب الجوانب الشكلية الفنية، باعتبار أن بعض الناس يعني مستوى الإدراك عندهم منخفض جدا، فالبعض ربما يصل به الحال إلى أن يتحدث بطريقة كما يقال متهالكة، لكن بالنتيجة المطلوب هو وصول المعاني. فإذا كانت هذه الطريقة هي الموصلة خلاص، فإذا ليست هناك مشكلة تحذر، يعني مشكلة الفنية ليست كبيرة. لكن عندما تكون القدرة موجودة ومع ذلك لا تستخدم، هذه يعني ستفرج الخطابة من محتواها، باعتبار أنه بعض الأحيان بعض الخطباء عندما تستمع له يتحدث بقضايا ربما الناس لا تستوعبها جميعا هكذا، يعني ينسى كما يقال، ينسى نفسه ويتحدث بعقلية كما يقولون عقلية تجريدية. هذه العقلية التجريدية طبعا ما ممكن تخدمك خطيب، باعتبار أن الخطيب مطلوب منه إيصال المعاني ليس فقط مجرد يعني اختيار الألفاظ وما كتب. بعد ذلك أشرنا كما أشار المصنف طبعا سأشار إلى أن مقتضى الحال يتكفل يعني يتحكم به زمان ومكان وسامع وحال، وهذا بعد واضح أنه في كل زمان له ماذا؟ له مفرداته، في كل مكان له مفرداته، في كل حال يوجد مثلا بعض الأشياء التي تقال في بعض الأحوال لا تقال في أحوال أخرى، وهكذا باعتبار أنه لعله أحيانا يوجد في بعض الأوقات التي يخطب فيها خطيب الجمعة مناسبات تتناسب مع الحزن، ربما يحتاج الإنسان أن يتلقى هذه القضية ويعبر عنها، ليس فقط يتلقاها هو ويعبر عنها بطريقة مخالفة لها، لا بد أن يتعبر عنها بطريقة مناسبة. لا يمكن مثلا أن يكون المناسبة الحاضرة هي مناسبة حزن وهو يتحدث عن قضية لا تتناسب مع الحزن أو ما شابه، باعتبار أن هؤلاء أيضا كما يقال عندهم رباط بينه وبينهم ويتوقعون منه ماذا؟ أن يعرج على هذه المناسبة ولو بشيء بسيط، لعله باعتبار أن بعض من الخطباء يعرج كثيرا على مثل هذه المناسبات، بل ويجد القضية فرصة مناسبة حتى بعد لصحح مفاهيم أو ما شابه. هذه القضية مهمة جدا لأنه كثيرا ما تكون منابر الجمعة يعني أماكن لتصحيح بعض المفاهيم، لأن الناس كثيرا ما مثلا إما تتشدد أو تفرق في تلقي المعلومات أو في التعامل مع المناسبات، فبعض يعني أحيان يأتي الخطيب ليجد هذا فرصة حتى يصحح بعض المفاهيم المطروحة. بعد ذلك أشار إلى النزاهة، والنزاهة قلنا بأنها أن يعني أن يكون الإنسان خاليا من الغزائل، وأشار إلى أنه بالنتيجة خلوه من الرذائل يؤدي إلى تأثيره النفسي، تأثيره الروح على الآخرين، باعتبار أن الحديث الذي يتحدث به لا بد أن يكون مؤتمرا بما أمر منزجرا عما نهى وما شابه ذلك، باعتبار أن هذا كما يقولون هذه السيرة، هكذا السيرة لعله هكذا يقال، لعله في بعض الروايات أن بعض يعني في الصدر الأول أن بعض الناس رجل أو كان امرأة لا أدري، لعله يعني كنا عن رجل طلب من النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن لعله عتق العبيد أو هكذا يعني مثلا فيها، فالنبي لم يتحدث عن ذلك أو عن ثواب هذا الأمر، لم يتحدث عن ذلك إلا بعد مدة، فلما يعني طلب يعني ببيان السبب قال أنه أحببت أن أقوم بهذا العمل قبل أن يعني قبل يعني أدعوكم لفعله، فعلت اليوم هذا الأمر لذلك دعوته. هذه قضية مهمة جدا، يعني لا نقول بأنه الدقة العقلية بهذه الكيفية، إلا أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع مثلا من خطيب مثلا لا يلتزم بما يقول أو ظاهر الحال في هذا المجال أن يؤثر في المجتمع، المجتمع يحتاج إلى قدوة، لأن الخطيب إمام والإمام لا بد أن يكون قدوة، باعتبار أن النصوص تشير إلى أن الأئمة وفود المأمومين إلى الله، تنظروا من تفيدون، هكذا قد ورد في هذه القضية. ثم قال ومحافظته على أوائل الأوقات، فهذه باعتبار أنها من الصفات التي يتميز بها الإنسان عن غيره، المؤمن يتميز ماذا؟ يتميز بهذه الصفات، باعتبار أن المحافظة من صفات الشيعة المعروفة، بأن من صفات الشيعة هذه القضية المعروفة، يعني بالنتيجة كما ورد في بعض النصوص يعني يختبر شيعتنا في أوائل أوقات الصلاة، هذا معروف يعني في النصوص الشرعية وهكذا يعني محتواه، فيقول ومحافظته على أوائل الأوقات يعني حتى يكون يعني كما يقال نموذجا يحتذى به، إذا كان يراد أن يكون نموذجا يحتذى به فلا بد ماذا؟ فلا بد أن تكون هذه القضية مهمة وحاضرة في يعني محاضرة في سلوكه، لأنه يريد من الناس ماذا؟ يريد من الناس أن يتأثوا به، أن يجعلوه قدوة لهم، لأنه يريد أن يطبق الكلام الذي يأمر به أو أن ينزجر الناس عن الشيء الذي ينهاهم عنه، فإذا كان هو يعني كما يقال قد فعل ذلك خصوصا في هذه القضية التي جعلت يعني كما يقال صفة للتفضيل، من مواصفات التفضيل هي ماذا؟ هي المحافظة على أوقات الصلاة أو على أولية أوقات الصلاة، فعند ذلك لا بد أن يكون من الملتزمين بها. ولذلك أشار السار قال ليكون أوفق لقبول موعظته، لأنه يوجد فرق بين أن الإنسان يتحدث ولا علاقة له ماذا؟ ولا علاقة له بما يقول، وإنسان يتحدث وله علاقة بما يقول، يعني استمارا وانزجارا، واضح أنه عندما يأتي يعني بعض الناس عندما تسمع منه الكلمة لا تخرج الكلمة، لا تفهم الكلمة في الهواء أبدا، لا بد أن تجد لها قلبا سامعا. بعض الناس ربما يتحدث سنوات طويلة، نعم قد يؤثر على عقول الناس ولكنه لا يؤثر على سلوكهم، وهذه الصفة الآن موجودة. لعل بعض الناس ربما إذا تحدث يؤثر في العقول ولكنه لا يؤثر في النفوس، فيؤخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه جانب ولا يؤخذ منه الجانب الآخر، لأنه يقال أنه هذا جانب يمثله والجانب الآخر لا يمثله، وهذا أيضا موجود. لعله في كثير من الأحيان بعض الناس يعني لا يرغب به كشخص كصاحب سلوك، وإنما يرغب به ماذا؟ كصاحب لسان. هذا الأمر بالنسبة إلى الخطيب لا يمكن قبوله، لا بد أن يكون صاحب لسان، صاحب معرفة فيما يقول على أقل تقدير، وفي نفس الوقت صاحب سلوك، صاحب اعتبار وانتجار، لأنه بمثابة القدوة، والقدوة لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون في المرتبة الأولى في المجتمع، أو على أقل تقدير بالنسبة إلى من يتحدث إليه، على أقل تقدير باعتبار هؤلاء يقعون بسبب هذه الصفة الجامعة بينه وبينهم في المرتبة الثانية. فهل يقعون في المرتبة الثانية؟ لا يمكن لأحد أن يقول بأنه يقع في المرتبة الأقل من واحد منهم، لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك، باعتبار أنهما لأنه يحضرون من أجل ماذا؟ من أجل التعلم، والتعلم يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى أن يكون المعلم قدوة فيما يقول. وهذا الأمر ليس كما يقال ليس اقتراحا، وإنما هو الذي عليه سيرة، لأنه بعض يعني كما يقال بعض الناس ينظرون إلى من يطبق نظرتهم يعني نظرة مختلفة لغير من لا يطبق، تعاملهم معه يختلف. وهكذا لعله هذا الأمر لعله في زمانه أصبح أمرا واضحا. قال: ومحافظته على أوائل الأوقات يكون أوفق لقبول موعظته. قال: والتعمم يعني اعتبار أنه سيصلي بالناس، ولا بد أن يكون مرتديا ماذا؟ مرتديا عمامة. قال: شتاء وصيفا. حتى طبعا لعله صفة جامعة بين هذه الأشياء التي يراد لها أن تكون موجودة في الخطيب، أكثرها تأسيا واتباعا وما شاكل ذلك، لأنه هذا هو الذي ورد في أنه عندما أمر يعني مثلا خطب النبي خطب المعصومين كانت خطبهم ماذا؟ كانت خطبهم بهذه الأزياء. قال: والتعمم شتاء وصيفا للتأسي، مضيفا إليها الحناك، يعني ينزل الحناك وهكذا من والرداء، الرداء بعد واضح هذا يعني الثوب. ولبس أفضل الثياب، وقد ورد ذلك كما ورد الأمر الأول كما في خبر سناع عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردى ببرج يمنية أو عدني. وهكذا في رواية أخرى، في رواية أخرى في نفس المضمون: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة ويتوكع على قوس أو عصا كما تأتي أيضا، وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقرص في الأولى في الركعة الأولى منهما قبل الركوع. وهكذا فلعله يقال أن هناك فرقا بين الإنسان المعمم، يعني هكذا المعمم أو غير المعمم، هناك فرقا بين الإنسان إذا كان لابسا للعمامة والإنسان غير لابس العمامة، كأنه ماذا؟ كأن الجنباء التي لوحظت في قضية لبس العمامة هي التأثير في النفوس، الوقار، هكذا. لعله هذه الجهة التي أشار إليه بعضهم بعض الفقهاء. وهكذا بالنسبة إلى لبس أفضل الثياب، حيث ورد في خبر هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه، وليتهيأ للجمعة، وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار، وليحسن عبادة ربه، وليفعل الخير ما استطاع، فإن الله يطلع إلى الأرض يضاعف الحسنات. هذا كله وارد بالنسبة لمن يعني لحضر الجمعة، وطبعا ذا بلا فرق بين الجميع، هذا بلا فرق بين الجميع. قال:
سمعت الشيخ الكعبه مو لاجل الهيبه ومشاكل ذلك وانما لاجل الاستحباب للاصل.
لا بعد لا يعني لا 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 نقول علة لا هو السبب هو الورود، ولكن لماذا الإنسان لا يخطب وهو حاصر؟ حاصر ممكن في الحرب، ممكن الواحد يكون حاصر داخل الحرب، يكون حاصر كثير من المقاتلين أثناء الحرب عندما يقع يقوم يكون حاصر يبقى بلا علامة. هذا الوضع يمكن أن يخطب به؟ لا، يقول لك الإنسان الحاصر ليس له وقع في النفوس كالإنسان المعمد، وقع في النفوس يعني أكثر وقارا الإنسان المعمد. هذه حكمة، يعني ليس المقصود منها أنها علة، وإنما المقصود أنه لو لماذا لا يسمح الإنسان أن يخطب وهو حاسر بلا عنانة؟ يقول لأنه وضعه بلا عنانة أقل في النفوس من وضعه مع العنانة، ما بتأثر، ليس أكثر من ذلك. نعم العباية. قال ولبت أفضل الثياب والتطيب والاعتماد على شيء، هذا إشارة أصل لما أشارت إليه هذه الرواية حال الخطبة. فالإنسان يعتمد على شيء، يعني عصا سيف، هكذا كما أشارت بعض النصوص، حال الخطبة من سيف أو قوس أو عصا للاتباع. هكذا لو نتيجة اللي ورد في النصوص أن هذا الأمر كان متبعا عندهم، فإما يكون سيف إما يكون عصا إما أن يكون قوسا وهكذا هكذا. لعله بعد ذلك إن شاء الله تأتي في قضية كيفية العقد. خلاص هذا كما من كلام في هذه القضية لأن الوقت لا يكفي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله. بهذه المناسبة أتحدث شيء بسيط لعلنا تعرضنا لهذا الأمر سابقا في المحاضرات. هناك قضية أشرتها سابقا وهي قضية المطالبة والمكانة. المكانة طبعا لعله من الأمور المهمة جدا في يعني في تاريخ أهل البيت أن مكانتهم في الكتب في الكتب الحديثية موجودة في كل الكتب، ولعله لا يوجد كتاب حديثي إلا وفيه يعني إشارة إلى هذا الجانب. حتى هذه قضية يعني لا أقف عند الـ يعني الـ يعني عند السيرة، وإنما أقف عند الشبهات اللي تحدثها بعض الجهات، أن بعض الجهات تعتقد أن الأشخاص المؤلفين اللي كتبوا في الفضائل يعني كانوا من المنصفين، يعني أنه لماذا يعني يتحدث البعض مثلا عن عدم الإنصاف ويتحدث عن الآخرين بالسوء، مع أنه يوجد في كتب المخالفين كم هائل من الروايات الواردة في فضائل أهل البيت. فإذا كانت هذه الروايات الواردة في فضائل البيت موجودة عند أكثر الكتاب، فلماذا يوصف بعض المخالفين مثلا بالنصب؟ كما ورد يعني بعض المخالفين يوجد عنده نصب واضح. حتى النصب ليست حالة عامة في الحقيقة، خلي في بالكم ترى النصب ليست حالة عامة، المحدثون عموما ليسوا نواصب، يعني هذه حالة عامة عند نعم يوجد بعض منهم عنده نصب، ونصب المحدثين لا يبدو واضح يعني للقارئ لا يبدو واضح. لكن هذه القضية بسبب الإصرار من الشيعة على أن المخالفين يحاولون كسر الفضائل، المخالف يحتج بطريقة معاكسة أنه لماذا أنتم تتحدثون عن ستر الفضائل ونحن أوردنا الروايات في الفضائل أكثر مما أوردتم أنتم في الفضائل، يعني باعتبار أن هذا الكم الهائل من الفضائل نحن أوردنا، أنتم لم تريدوا هذه الفضائل أو هذا الكم لعله مو الوارد، وإنما هذا الكم الهائل من الروايات. هذه قضية مستخدمة بطريقة خبيثة أو بطريقة فيها نوع من الذكاء. يوجد أحد أئمة الحديث ولعله أحمد بن حنبل أو غيره، والأقرب هو أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل سئل عن طبعا ليس اكثر شخص طبعا ورد فيه فضائل هو علي بن ابي طالب، لا كلام عليه افضل الصلاه والسلام، وان كان ابن العم الذين يشكرون يعني تقليل من الرسل، لكن على كل حال هو هذا الشخص الذي اجمعت الامه على كم الفضائل الذي له. عندما يسال بعض المحدثين عنه لماذا يعني هذا الشخص مثلا تورد له فضائل، لماذا هذا الشخص مثلا احيانا يشعر البعض لانه كانه لا يراد له ان يظهر او ما شابه، اجاب احدهم بانه السلطه كانت ضده ووضعوا له منافسين حتى يكون معه في المرتبه وكتموا فضائله، ومع ذلك خرج ما لا يعد، خرج ما بين هذا وخرج ما لا يعد. هذا اشار الى قضيه مهمه، وهي ان الانسان الذي له 1000 حسنه وانت تذكر ربع هذا العدد انت لست صاحب فضل، انت تعلم ان له 1000 حسنه. هم يستخدمونها بالطريقه المعاصره، يعني عندما تكون الروايات الوارده في الزهراء عليه السلام مثلا 1000 روايه وانت تورد 250 روايه، تقول والله انا افضل منك لانه انا اوردت 250 وفلان اورد 250، اين البقيه؟ هذه قضيه البعض يحتج بها بطريقه معاصره، مع انه بالنتيجه لو اراد المحدثون ان يتحدثوا بالفضائل لما بقيت هناك حالة كما يقال حالة ممانعة، حالة مقارنة بين علي وغير علي أبدا. بل ليس هذا فقط، عندهم بطريقة أو بأخرى يحاولون أن يقولوا بأن مثلا فضائل بعض أهل البيت مقدمة على فضائل البعض الآخر، لا لأجل عيونهم لا، وإنما ليقللوا من واحد في قبال الآخر، ليس أكثر من ذلك. فبدلا أن يقولوا مثلا بأن عليا يستحق مثلا أن يكون في المرتبة الأولى، يقولون مثلا لولا أن هذه مثلا امرأة، أو لولا أن هذا الولد مات للنبي مثلا أو ما شابه ذلك لكان هو الأول. طبعا ليس حبا لا في ابن النبي ولا ليس حبا في الزهراء، وإنما رغبة في تقليل شأن الآخر ليس أكثر، لأن المنافس الحقيقي له هو علي وليس شخصا وليس شخصا. هذه قضية دائما يركز عليها المخالفون، المفروض أنه تؤخذ من ألسنتهم، هم يعلمون بأن قضية الفضائل قضية عامة. ولذلك طبعا هذا يعني هم لعله بعض منهم اكتشفها، يعني لا أقول متقدما لا متأخرا عن الوقوع، بسبب السلطة الأموية وبعد ذلك أيضا السلطة العباسية، الجهة اللي دائما كانت تكون في المرتبة الأخيرة هو التوجه الخاص لأهل البيت، دائما تكون في المرتبة الأخيرة. من طارت قضية وضع الحديث، حاولوا وضع الحديث، هذه القضية صارت تجارة. لما صارت تجارة رائجة البعض يعني كان يتفنن، يعني يتفنن باعتبار أن هذه تجارة، وكانت هذه التجارة تدر الأموال وعيشة لمن يريد أن يعيش عيشة. فحصلت حالة منافسة شديدة بين المحدثين أو بين من يدعي التحديث لوضع أحاديث يعني بالألوف. بعد ذلك اكتشف القوم لأنه هذه المسألة كان عليهم أن يضعوا له روابط، لأن هؤلاء جعلوا من وضع الحديث مهنة، فلما جعلوا منها مهنة كل واحد أصبح ماذا؟ أصبح يتفنن بوضع الأحاديث، فوضعت أحاديث متفنن فيها دون ماذا؟ دون معرفة، يعني وضعت أحاديث لا يمكن قبولها، ولكنها وضعت ماذا؟ وضعت للمقابلة ليس أكثر من ذلك. فاضطر علماء العامة أن يضعوا كتب ومؤلفات وضوابط لرفض الحديث الموضوع والمكذوب، لأنه بالنتيجة في كل جيل كانت هذه التجارة رائجة، فهم بعد بالذات النتيجة خصوصا هذه وهذه أيضا خصوصا ومن البلاء الذي ابتلى بها أبناء العامة أيضا أن التجديس عندهم كان صفة عامة بين الرواة، حتى قال ابن شعبة بأنه لا لم أجد من أهل الحديث من لا يدلس إلا شخصا في كل كتب الحديث أهل الصفة. شخصين فقط كلهم لا، حتى البعض قال مبالغة وكذا، وضعوا قانون للتجديس، قالوا تجديس وضعوا له 10 أو 5 أو ما هكذا يعني عددها ليس بذلك، وضعوا له ضوابط أن التجديس أنواع، تجديس شيء، تجديس ثمان أشخاص، تجديس صفة، وضعوا له قالوا بعض التجديس يقبل بعض التجديس، حتى لأنه بالنتيجة لابد أن يتركوا، لابد أن يرموا كتب الحديث في النار، لأنه بالنتيجة إذا كان المحدثون كلهم مدلسون، إذا لماذا ولو كان الحديث صحيح لماذا تدلس؟ تدلس كيف؟ مثلا توجد شيء باسم شيخ فيجيب بلقبه ما يجيب باسمه الصريح حتى لا يعرفون بأنه هذا يروي عن فلان. ولذلك عندهم بعض الأشخاص كانوا لا يحدثون كثيرا، يعتقدون بأنه الحديث صار سلعة الباحثين حصل عن التجارة ليس أكثر، لذلك وضعوا كان عندهم مشكلة في التدليس من جهة وعندهم مشكلة في الوضع من جهة، فصارت هذه القضية قضية يعني مهمة، خصوصا وأنه كل الأحداث اللي وقعت في الصدر الأول كان عليها نوع من التحسين، يعني لا أحد يستطيع أن يقول مثلا أو لا أحد يستطيع أن يطالب مثلا بأن الفضائل الخاصة، لأنه من نتيجة كتب الفضائل ليست يعني لا تتعرض لكل الفضائل، وإنما تتعرض لنوع من الفضائل، وإذا تعرض لبعض الفضائل تتعرض لها بصيغة مختلفة أو تتعرض لها مثلا بصيغة مستجهة، لأن بعض الفضائل لا يمكن أن يقروا بها مخافة التفضيل، فضائل للتفضيل، لأنه فضائل عاد تقول مثلا كانت تصلي مثلا كانت تفعل كذا، ولكن يوجد فضائل للتفضيل، يعني عندما تثبت لشخص يكون ماذا؟ يكون أفضل من غيره، هذه الفضائل لم ينجو منها إلا الشيء القليل جدا، وربما يقال بأنه فضائل التفضيل لم تنجو بصيغة وصيغة صيغة تامة لم تنجو، وإنما صيغة ومع ذلك خرج منها مثلا حديث الغضب لله، خرج منها مثلا بضعة مني، خرج منها ولكن مجزأة بين، وهكذا بالنسبة إلى الأحداث التي وقعت أيضا نفس الكلام، لم يتحدث شخص مثلا يعني أو لم يتحدث شخص مثلا بالقضية بكل تفاصيلها، هذا يذكر قضية، هذا يذكر جزء من القضية، هذا لأنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد كما يقال، لا يوجد أرضية لذكر القصة كاملة، ولكن هنا قضية أيضا لعله البعض يتعرض لها يعني في لقاء يعني الأسبوع القادم الأسبوع الماضي عفوا، هذا قضية أن البعض من الناس يريد حتى بالقضايا الخلافية أن يوحد بين المسلمين، يعني قضية التوحيد بين المسلمين حتى في القضايا الخلافية يعني كما يقول بضاعة كاتبة، يعني هي قضية خلافية كيف نوحد، يعني أنا سمعت أحد الأخوة يعني يقول بأنه ليس علينا أن نؤثر على هذه الجوانب اللي تتعرض لشخصيتها من جهة الإعجاز أو ما شاكل ذلك، ويتعرض لشخصية الزهراء من جهة مثلا حبها للعبادة، أو يعني يريد أن يعني هي من النتيجة هي قضية خلافية، يعني أنت تريد أن تتعرض لشخصية في مناسبة من هذا النوع لأمر هو أساسا لا خلاف فيه، أن الزهراء كانت متعبدة كانت تعبد الله، هي ترغب في هذا الأمر أكثر، هذا عدم التركيز على بعض الجوانب. الآن تلاحظ أنت اللغة العربية الآن لما يترك بعض كلماتها تموت، أنت بعد بالنتيجة تريد تصفر هذه القضية الخلافية وتعرض على جانب حتى تراعي جانب آخر، هنا لا يوجد، هو أساسا هي كما يقولون يعني لعله كما يقول أحد العلماء السعوديين يعني عند كتاب اسمه أبو طالب مؤمن قريش، يقول السبب اللي خلى العامة يصرون على أن وفاة النبي وولادته في يوم واحد حتى يقيموا له ميلاد فقط، لأنه الوفاة تذكرهم بيزية يوم الخميس، فجعلوا المناسبة كان في يوم واحد، كيف نغلط كيف نغلط، فقالوا له خلاص مولود موثوق في فانا نسمع نحتفل بولادة جنسك الوفاة، فإحنا أساسا لا نصنع ما صنع القوم عندما ومتى توفي النبي يقول لك يوم مولد يوم مولد معناته ما نحتفل به، نحن نحتفل بالله، وهكذا الآن أصبح الميلاد أمر معروف، أما الوفاة لا، لا أحد يتحدث. لماذا؟ لأنه لا يمكن لأحد أن يقال والله فلان مات في يوم وولد في نفس اليوم ونترك الولادة لا هذا قل هو جاء للدنيا نور كذا. أما وفاته فطبعا ليس في نفس اليوم، بعد اليوم الثالث انتهي القضية، بعد لا تجد المناسبة. هذا الأمر أيضا صار لعل البعض من عندنا يريد أن يقع في نفس المشكلة، أنه بالنتيجة هي قضية خلافية، إذا تريد أن تصنع من القضية الخلافية قضية يمكن أن يذكر فيها جانب لا يذكر فيها جانب آخر، شيئاً فشيئاً سنصبح كالعامة، نعرف متى ولد النبي، ولكن لا أحد يعرف متى ولد، لأنهم يقولون هو في نفس اليوم، أو هكذا يقولون، حتى خوفاً من أنه تظهر مثلاً، طبعاً نحن عندنا أيضاً كلام بين علماء في قضية الولادة متى كانت، تعم، عندنا مثلاً، ولكن ليش عندنا مثل هذا التوجه أن نصنع من يعني أن نخلي التاريخ مصنوع؟ هذا تاريخ مصنوع، وبالنتيجة يعني ها كان هناك عندما تضعان في وقت تو مشكلة صح تو مشكلة أنه في وقت واحد في يوم واحد شخص يولد ويتوفى طبعا تو مشكلة، لكن لأنه له هدف، إحنا هذا هدف المصنوع القعدي، لا نركز على الجوانب الإعجازية مثلا، لا نركز على الجوانب على ماذا نركز؟ نركز على جوانب الخلاف. فهل قضايا الخلاف ليس كل الناس يرغب في أن تثار بطريقة موسعة، ليس كل الناس يرغب في ذلك، ولكن هي قضايا حتى واقعية فلا بد أن تثار. لا نقول تثار من أجل التهليل، لا نقول من أجل مثلا أن يعني أن تقام محسنة، ولكن بالنتيجة هذه قضية تاريخية لو أراد شخص أن يحقق فيها فيحقق بها بالطريقة العلمية. لا أحد يقول له مثلا لماذا حققت في قضية مثلا علمية، لأنه بالنتيجة إحنا الآن لعله يسأل هل صلى أبو بكر أو لم يصلي مثلا، ما أحد يقول لك أنت تبحث عن هذه القضية، لو كان علماء يبحثون عن هذه القضية حتى يفضلوا على بقية الأمة لا أحد يلومه. ابحثوا عن جدوا لنا متى صلى أبو بكر مثلا بالأمة والنبي كان موجود متى صلى، لا أحد يلومه، ولكن لأن البعض من الناس يريد أن يجمع بين الجميع مع وجود هذه القضايا، ولا نقول لا تجمع بينهم، لكن اجمع بينهم بالطريقة التي يحافظ فيها كل إنسان على خصوصيته وعلى المبادئ، لأنه بالنتيجة البعض منا كأنه عنده رغبة في أن يتنازل، عنده رغبة في أن يتنازل لا بطريقة صريحة، ولكن كما يعني بعضهم حضر في بعض يعني بعض القضايا يعني بعض المناسبات، فصعد الخطيب وتحدث بقضية، هالقضية تتعلق بالمناسبة، فتحدث مثلا عن يوم الغدير، فعندما نزع تبوك لماذا تقول حديث الغدير؟ لماذا؟ هذه مناسبة يوم الغدير ماذا أقول؟ والله فلان من المخالفين كان حاضر، وماذا أصنع له؟ كسوينا إذا حاضر يعني شنو أسوي له؟ هو هاي مناسبة الغدير، ماذا يقال في يوم الغدير؟ يقال حديث الغدير. بعض الناس لا يعرف أنه هناك قوانين، يعني في النتيجة إذا واحد يقول هذا ميلاد ولا يحتفل هذا لا يسمى ميلاد، هذا حزن مناسبة استشهاد ولا مثلا ولا يحزن هذا ليست مناسبة استشهاد، هتقول هذه واقعة تاريخية فيها خلاف ولا يظهر الخلاف هذا ليس خلاف، يعني تفريغ بعض القضايا عن محتواها، هذا بالنتيجة راح يجرنا إلى نفس الأساليب التي استخدمت ضدنا من قبل الآخرون، عندهم أهداف، إحنا قد ما ممكن نكون أبواب للآخرين والله لأنه فلان يسمع فليسمع فلان، إحنا ما نتجاوزين على أحد، إحنا نتحدث بطريقة ليس فقط علمية لا بل منصفة، لأنه يعني من النادر، هذا هي قضية أيضا، من النادر أن تجد شخص شيعي يتحدث في القضايا الخلافية من كتب الشيعة، نادر، لأن كتب الشيعة مليئة بالكوارث عن هذا، احنا كلما هذا الحديث عن اهل الخلاف نتحدث من كتبه لا نتحدث، وهذه قضيه غايه الافكار، فمن اللازم جدا ان واحد لا يتلقى مثل هذه الافكار، هذه الافكار كانه يراد منها تفريغ المناسبات عن محتواها، كانه يوجد ماذا؟ يوجد توجه، طبعا وبالنتيجه البعض يعني لا نقول لا يحق له مثلا ان يقول مثلا الزهراء قدوه، نعم ولا بد أن نأخذ جهة القدوة، نعم جهة القدوة، ولكن هي قدوة أيضا حتى في المطالبة بالحقوق، قد حتى في الوقوف امام الظالم يقدم، لانه هذه قضيه التسيير في هذه بعد خذ يعني كما يقول الانسان الكامل هو مو اللي ياخذ صفه الصدق ويطلب صفه الامانه ويطلق. لا ياخذ من كل صفه بما يتناسب حتى يصير انسان كامل. انت اذا تقصد ان تقول زهاء قدوه فيقول له في كسر حتى في هذا الجانب اللي الان هو بسبب صارت حاله الاستقرار، صارت هاي الاحداث التاريخيه الطويله العريضه هذه ايضا هي قدوه فيها، فلا بد ان يحافظ عليها حتى في هذا الجانب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.